بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المؤمنون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، فإن من اتقى الله وقاه ثم اعلموا أيها المؤمنون أن ديننا الحنيف هو دين الفضائل الكريمة والشمائل الحميدة والمثل العالية والأخلاق النبيلة. ألا وإن من أعظم تلكم الفضائل وآكدها وجوبا وأعمها نفعا التحلي بالصدق والاتصاف به قولا وفعلا ظاهرا وباطنا. هي صفة من اتصف بها نجا، ومن اتصف بخلافها هوى. بالصدق أيها المؤمنون تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال ومحك الأحوال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصدق أساس الحسنات وجماعها، والكذب أساس السيئات ونظامها. الصادق أيها المؤمنون ما يزال به صدقه حتى يوصله إلى الجنة، والكاذب ما يبرح به كذبه حتى يهديه إلى النار. الصدق يا رعاكم الله دعا إليه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم مع دعوته لعبادة الله وحده أول ما بعثه الله جل وعلا. ففي الصحيحين عن أبي سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم أن هرقل سأله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. أيها المؤمنون، قد جاءنا الشرع الحنيف الشريف يحث على الصدق ويحذر من ضده ألا وهو الكذب، ورتب على الصدق الأجر الجزيل، ورهب من الكذب بما ترتعد منه قلوب الصادقين. وأما ثواب الصدق في الآخرة فرضوان من الله تعالى، والدرجات العلى في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال عز من قائل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ووصف الله جل في علاه المهاجرين الأولين بخلق الصدق فقال عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. معشر المؤمنين من خالط الناس رأى فيهم الصادق والكاذب، رأى فيهم الكاذب في أقواله فلا يحدث إلا بالكذب، إذا وعد كذب في موعده، وإذا حدث افترى وكذب في حديثه، وإذا واعد وعاهد لم يتم وعده، وتراه في أفعاله وتراه أيضا في أفعاله كاذبا كما هو في أقواله، وذاك لا تراه إلا مبغوضا من العباد ومن رب العباد. ولكن الكرام النبلاء والصالحين الفضلاء لا يعرف الكذب لألسنتهم ولا لأفعالهم طريقا، بل الصدق هديهم وإن كان فيه حتفهم، لعلمهم أن النجاة كل النجاة هي في أن ينجو المرء عند رب العباد جل وعلا، فهم يفكرون لنجاة أنفسهم في الآخرة لا في الدنيا، لأنهم يسمعون ويستمعون إلى قول رسولهم الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالتأكيد على الصدق، فصادق الإيمان لا يكذب وهو يسمع قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أي مؤمن يقدم على الكذب وهو يسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الترمذي في جامعه وهو صحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام الصدق طمأنينة والكذب ريبة. أيها المسلمون لقد أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله بأن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، فقال عز من قائل وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وأخبر عن خليله إبراهيم عليه السلام بقوله جل وعلا واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وبشر عباده جل وعز بقوله وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وقال عز من قائل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه خمسة أشياء مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق، وحقيقة هذه كلها هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان بالله ولله من الأقوال والأفعال. وعلى هذا الطريق يا رعاكم الله وعلى هذا النهج القويم سار سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فضربوا لنا أروع الأمثلة وبلغوا قمم البطولات وآثاروا بصدقهم دياجير الظلمات، ورسموا لنا معالم الصدق على صحائف من نور. ففي الصحيحين في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلفك أي كعب؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال كعب رضي الله عنه: فقلت بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث الصدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك، ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. وهذا ربعي بن حراش التابعي الجليل رضي الله تعالى عنه، فإنه لم يكذب قط منذ علم أن الكذب حرام، بل لما خرج أبناؤه على الحجاج بن يوسف وطلب الحجاج في أثرهم، فقيل للحجاج: إن ربعيا لم يكذب فسله عن بنيه. فدعاه فقال له: ما فعل ابناك يا ربعي؟ فصدقه القول وقال: هما بالبيت مختبئين. فقال له الحجاج: قد عفونا عنهما لصدقك. وفي سير أعلام النبلاء أن سليمان بن يسار دخل على الخليفة هشام بن عبد الملك فقال الخليفة: يا سليمان من الذي تولى كبر الإفك؟ فقال سليمان بن يسار: هو عبد الله ابن أبي بن سلول. فقال: كذبت، هو علي. فسكت سليمان. ثم دخل بعد ابن شهاب الزهري فسأله هشام فقال: هو عبد الله ابن أبي؟ فقال له هشام: كذبت، هو علي. فانتفض الزهري رضي الله عنه وتغير لونه وقال: لا أكذب لا أبلك، فوالله الذي لا إله غيره لو ناد مناد من السماء إن الله أحل الكذب ما كذبت. فما زال الأمير يجله بعد ذلك الكلام. فرحم الله أولئك القوم صدقت ألسنتهم وأعدوا لكلماتهم عند ربهم جوابا. قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله: ما تكلمت كلمة ولا فعلت فعلا إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. فما أجدرنا يا رعاكم الله أن يكون الصدق رائدا لنا في جميع أعمالنا وأقوالنا، وليس ذلك على همة المسلم الصادق المخلص ببعيد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. معاشر المؤمنين، ما أجمل أن يكون الصدق رائدا لنا في كل أحوالنا. فإذا تكلمت أيها المؤمن فاصدق في مقالك، فإذا سئلت عن أحد فاصدق في قولك بصدق وإخلاص، ولا تغش من سألك، تجنب الكذب ولو لإضحاك الناس. ولا يغب عن بالك أيها المؤمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. واصدق يا عبد الله في وعدك حين تعد، فالله جل وعلا أثنى على إسماعيل بوفائه بوعده، فقال عز من قائل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. فما بال البعض يعد ولا يفي بما وعد بما وعد. اصدق يا رعاك الله في تعلمك وتعليمك، فالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فالعلماء الذين ورثوا الأنبياء في رسالتهم وفي تبليغ دين الله الذي جعله الله أمانة في أعناقهم، يجب أن يكونوا القدوة الصالحة في تحريهم للصدق في أقوالهم وأفعالهم، وأن يعملوا بما يحملونه من العلم وينقلونه من الدين، كما قال الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وتلك أيها الأحبة من أبرز مظاهر الصدق في العالم. وكذلك التاجر الذي يعرض السلعة يؤمل فيها الربح المبارك، يجب عليه أن يتحرى الصدق في قوله وفي عمله، فلا يروج سلعته بالكذب والأيمان الفاجرة، فإن ذلك يمحق به الكسب فيجب عليه أن يتحرى الصدق، وذلك الكذب يذهب بركة الربح. والمحترف أيضا، والمحترف في صناعته بأي حرفة كانت، والموظف المؤتمن على مصالح الأمة مهما ارتفعت وظيفته واتسع نفوذه وتشعبت مسؤولياته، يجب عليه أن يتحرى الصدق في قوله وفي فعله، فلا يرفع إلى ولاة الأمر عن الرعية شيئا إلا وهو عن صدق صدر، ولا يحابي ولا يلبس أو يجامل أناسا على حساب آخرين. وكذلك من يحترف الصحافة أو يتصدى لإشاعة الأخبار بأي وسيلة من الوسائل، فإنه يجب عليه، والحالة هذه، أن يتحرى الصدق فيما ينقله ويرويه، فلا ينقل كذبا ولا ينشر باطلا، فإن الكذب حين يذاع والباطل حين ينشر يعظم بين الناس خطره ويتفاقم فيهم ضرره. أيها المؤمنون، إلى جانب هذه الفضائل والمحامد التي يغرسها الإسلام في النفوس كوسيلة للصلاح والإصلاح، إلى جانبها نقائص ورذائل حاربها الإسلام لأنها مزلة للأقدام وعوامل لهبوط النفس الخلقي وفي طليعتها الكذب، فهو من أقبح النقائص وأردى الرذائل. قال الله عز في علاه منفرا من الكذب: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقارن الله تعالى الكذب بعبارة الأوثان، فقال جل من قائل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فهل بعد ذلك سبيل إلى أن يتخذ المؤمن الكذب مطية لسلوكه أو منهجا لحياته ورغباته أو حيلا يتسلق به إلى مآربه؟ لذلك أيها المؤمنون، نرى الإسلام قد حارب الكذب بكل صنوفه وأشكاله حربا شعواء لا هوادة فيها. قال الله جل في علاه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا خطر الكذب على المرء المسلم، قال رحمه الله: ولهذا كان الكذب أساس الفجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ثم قال رحمه الله: وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها، كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد، ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق، يقتلع تلك من أصلها. ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدها ومضارها بمثل الكذب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر اللهم عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.